بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث عن الحديث 24 العلم، وهو المروي عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة، يعني كثير العلم. فقال: وما العلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله: ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما العلم 3: آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل يعني يمكن الاستغناء عنه. أخذنا في الأسبوع الماضي أن العلوم 3: العلوم الواجبة الطلب على الإنسان المؤمن 3: علوم العقائد والأخلاق والفقه. وصلنا إلى هذه النقطة، يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه: ولا بد من معرفة صفحة 353 السطر الخامس، ولا بد من معرفة أن كل واحد من هذه المراتب 3 الإنسانية المذكورة مترابطة بدرجة تنعكس آثار كل مرتبة على المرتبة الأخرى من دون فرق في ذلك بين الأمور الكمالية أو الأمور القبيحة المعيبة. يعني أن هناك بين هذه العلوم 3 تأثير وتأثر متبادلين. فعلم العقائد يعني الإنسان الذي تتمكن العقائد من نفسه بحيث تكون عقائد راسخة في قلبه، هذه العقائد بعد رسوخها سوف تؤثر في الصفات القلبية لهذا الإنسان، وسوف تؤثر في عمله. كذلك من حيث الصفات القلبية، حينما تترسخ الصفات الحسنة في الإنسان تؤثر على الجانب العقائدي عنده وتؤثر على جانب العمل. وكذلك حينما يزداد العمل عند هذا الإنسان سوف يكتسب صفات حسنة وأيضا تؤثر على الجانب العقائدي عند هذا الإنسان. إذن هناك تأثير وتأثر متبادلين بين هذه العلوم 3. ثم يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه في الفقرات التالية أو في الأسطر التالية فقط أنه يبين هذه العلاقات المتبادلة بين العلوم 3، لكن عند عبارة واقعا تحتاج إلى وقفة. يقول في الفقرة الثانية السطر السادس أو السطر الخامس، يقول: ويكون كل ذلك نتيجة شدة الارتباط بين المقامات 3 اللي ذكرهم: نشأة الآخرة والبرزخ والدنيا. بل التعبير بالارتباط بين العوالم 3 من جهة ضيق الخناق. يعني لما نقول بأن هناك ارتباط بين هذه العلوم 3، نفس هذا التعبير ناقص، لأننا لا نستطيع، ضيق الخناق يعني ما عندي كلمة في اللغة تعبر عما أريد قوله. هناك معاني بعض المعاني الموجودة في ذهن الإنسان أحيانا يقدر يجد لها ألفاظ تعبر عنها، لكن أحيانا ما يجد لها ألفاظ. مثلا حينما يريد الإنسان أن يعبر عن علم الله يقول الله عالم، هذه كلمة العالم ما تعبر عن الله عز وجل على حقيقة العلم، لأن الإنسان حينما يضع الألفاظ يضع للمعاني الموجودة في ذهن الإنسان، يعني الأشياء التي تمر على الإنسان يضع لها لفظا، لكن حينما يأتي إلى الله عز وجل ما نستطيع أن نتصور هذا العلم المطلق ما هو، فنقول الله عالم، يأتي إلى الذهن أحيانا كأن علم الله عز وجل علم محدود. لذلك يسألون أن الله عز وجل يعلم بالمستقبل أو ما يعلم، لأن كأنهم قاعد ينظرون إلى علم الإنسان، ما قادرين يتصورون أن علم مطلق يعني عندي علم بما لم يقع، والله عز وجل ما عنده لم يقع، كل واقع. إذن هناك من ضيق الخناق بعض المعاني لا يمكن التعبير عنها إلا أن نأتي بألفاظ تكون قاصرة عن إعطاء المعاني الحقيقية التي نريد الوصول إليها. لذلك حينما نقول بالارتباط بين العوالم الثلاثة، في الواقع هي مو عوالم ثلاثة، هو عالم واحد. يعني الإنسان، أضرب لكم هذا المثل، الإنسان حينما يصلي الآن نظر يذهب إلى فقط العمل، يعني إلى المسائل الشرعية، يغفل عن الصفات القلبية، يغفل عن العقائد، مع أنه في بداية الصلاة يقول أصلي قربة لله تعالى، لكن لما يدخل في الصلاة شوف بأن ذهنه يذهب إلى 30-40 موضوع خلال الصلاة، لأنه فقط تركيز على العمل الخارجي، أنه يوجد عندي أعمال معينة، عندي أقوال معينة وأكتفي بهذا، ما يربط هذا العمل الخارجي أنه لابد أن يعيش الصفات القلبية أثناء الصلاة، وأنه لابد أن يعيش العقائد أثناء الصلاة، عادة الإنسان يكون غافل. لذلك فقط الأسئلة تدور عن الأحكام الشرعية، ماكو أحد يسأل أنه كيف أستطيع أن أربط بين العقائد والصلاة، وأن أربط بين الصفات القلبية والصلاة، قد لا يخطر على ظهر الناس الذين يصلون، لأنه فقط نظرهم الآن إلى الفقه، إلى العمل الخارجي، أنه يؤدي الصلاة بكيفية معينة. وحتى بهذه الكيفية نجد أن كثير من الناس عندهم حالة الوسواس حتى بالعمل الخارجي، سواء بالوضوء أو بالصلاة ما يتعدى هذا الأمر، والنجاسة والطهارة، لأن فقط حينما يكون التركيز على العمل الخارجي مع الغفلة عن الصفات القلبية، مع الغفلة عن العقائد، الإنسان يؤدي الصلاة على وجهها الصحيح حسب الفقه، ولكن هل هذه الصلاة تكون مقبولة أو غير مقبولة؟ إذا لم ترتبط بالصفات القلبية، لم ترتبط بالعقائد، هذه الصلاة لا يمكن أن تكون مقبولة، لأنه أثناء الصلاة الإنسان لابد أن يلتفت إلى الله عز وجل، يعني عنده ارتباط عقائدي بالله. ذلك في الرواية تقول أن الصلاة تقبل بقدر ما يقبل بقلبه عليها، بالمقدار اللي أنت ملتفت إلى الصلاة، أنك تعيش الآن في حالة العبادة لله عز وجل، يعني ربطت بالعقائد. إذا ما صار عندنا هذا الارتباط ينتهي، يبدأ الإنسان بالصلاة، ينتهي من الصلاة بالله أكبر، لكن ما ملتفت إلى أنه خلال الصلاة دخل في 30 موضوع وهو يفكر في هذه المواضيع المختلفة. فهذه الصلاة بهذه الكيفية، نعم من ناحية العمل الخارجي، من ناحية فقهية تكون صلاة صحيحة، ولكن من ناحية القبول لا تكون صلاة مقبولة. والإنسان مو أنه يؤدي الأعمال فقط على أساس أنها يؤديها حسب الفقه، وإنما على أساس أنها تقبل أو لا تقبل. لذلك كم من الناس يدخلون إلى شهر رمضان، والمفروض أنه في شهر رمضان نستفيد لعلكم تتقون، وتجد هذا الإنسان يدخل إلى الشهر، يخرج من الشهر بلا أن يستفيد أي شيء من الشهر، فقط أنه أمام التلفزيون وخلال النهار هو نائم، وبالليل أمام التلفزيون دوانيات والطعام والأكل، والقضية كلها ماذا نأكل في الفطور، ماذا نأكل في السحور. ما يتعدى هذا. وبهذه الحالة ما تعبر عن حالة قبول الصيام. المطلوب من الإنسان أن يستشعر زيادة التقوى يوما بعد يوم في شهر رمضان، يحس أنه الآن عند حالة جديدة ما كانت موجودة في يوم الأمس. إذا يستشعر الفرق، والإنسان قادر على تمييز هذا الفرق، لأن هذه حالة وجدانية، الإنسان يعرف ماذا يدور في نفسه، فلا بد أنه يستشعر هذا الفرق بين اليوم والأمس. الإنسان حينما يذهب إلى الحج يرجع، لابد أن يلاحظ التغير على نفسه، والناس هم يلاحظون التغير. إذا متغير في الحج أيضا يلاحظون أكو تغير على حياة هذا الإنسان. فلن يذهب إلى الحج يرجع، لابد أن يكون حريصا على قبول الحج. يذهب إلى الزيارة، لابد أن يكون حريصا على قبول الزيارة، مو أنه فقط ذهب إلى الزيارة ورجع قد يقول السلام عليك يا سيدي ومولاي، الإمام عليه السلام لا يرد عليه السلام. هذا ذهب بنفس عاصية إلى الإمام عليه السلام وهو مصر على ارتكاب المعصية، لا يذهب إلى الإمام من أجل أن يتوب من هذه المعاصي، يذهب إلى الإمام بالمعاصي ويرجع بنفس المعاصي مع نية ارتكاب المعصية حينما يرجع إلى بلده. الإمام يعلم بأن هذا الإنسان حينما أتى للزيارة لم يأتي من أجل الزيارة. نعم، هناك إنسان فقط يقتصر على هذا العمل الخارجي، ما يحرص على قبول الزيارة. لذلك كم الآن هذه العبادات التي تمر على الإنسان سنوات وسنوات، تجد كثير من الناس ما يتغيرون على أوضاعهم. كم من الناس يذهبون إلى الحج في كل سنة، لكن هذا الإنسان ما يتغير، يعني كأن 30-40 سنة يؤدي هذه العبادات، آخر شيء هذه العبادات ما قعدت تؤثر في نفسه بشيء، كما هو قبل 30 سنة الآن هو نفس الشخص، لا أفكاره تغيرت، لا أعماله تغيرت، لا صار عنده ارتباط أكثر بالله. هذه المعاصي التي كان يرتكبها أيضا مستمر في ارتكابها بدون ما يتكامل، إما أن يكون ثابت هذا الإنسان أو أنه في الواقع يتسافل ما ملتفت إلى نفسه. لابد أن يكون الحرص على قبول هذه العبادات. هذا التقسيم للعلوم الثلاثة في الواقع، وإن كان تقسيم من أجل تسهيل الدراسة، لكن في الواقع خرب على الإنسان النظرة العامة الشمولية للدين. كان هدف العلماء من التقسيم مثل ما صار في الجامعات تقسيم العلوم، لكن ما يعني أنه لا يوجد ارتباط بين العلوم المختلفة. هدف التقسيم تسهيل الدراسة، مو أنه التقسيم أيضا في العمل. العمل الواحد لابد أن يرى من ناحية الأحكام الشرعية، من ناحية الأخلاق، من ناحية العقائد، وكل عمل لابد أن تكون عندك هذه العلوم الثلاثة مع هذا العمل. إذا فقط نظرنا إلى العمل الخارجي، هذا العمل الخارجي قد لا يقبل إذا ما مرتبط بالعلوم الثلاثة، بالعلمين الآخرين. فيقول من جهة ضيق الخناق لعدم وجود كلمة أخرى تعبر عن مدى تداخل كل منها في الآخر. هذه العلوم الثلاثة عبارة عن وحدة واحدة، شيء واحد، لكن نعطيه عناوين مختلفة. العناوين من أجل المعرفة، من أجل التعرف. مثل ما نقول محمد مثلا طوله مثلا 165، وزنه 65 مثلا، لون بشرته أبيض، وبالهدف أنك هو محمد واحد، وأنت تنتزع صفات مختلفة من نفس الشيء. هذا الانتزاع ما يعني أن محمد ثلاث أشياء، لا، هو شيء واحد، ولكن الذهن حينما يأتي إلى الشيء ينتزع صفات مختلفة من هذا الشيء. مثل الله عز وجل شيء واحد، أنت تقول الله عز وجل عالم، قادر، محيي، مميت، غفار، في الواقع الله عز وجل واحد، لكن الذهن يأتي وينتزع صفات مختلفة من الشيء الواحد. فالإنسان هو واحد، هذا المحمد، لكن الذهن ينتزع. في حال الصلاة، الصلاة واحدة، لكن تستطيع أن تنتزع منها ثلاث أشياء. تنتزع منها فقه العمل الخارجي، وتنتزع من الصلاة فقه الأخلاق، وتنتزع من الصلاة فقه العقائد. فإذن الفقه ليس حصرا وليس حكرا على المسائل الشرعية فقط، العمل الخارجي، حتى العقائد يحتاج إلى فقه، يعني لابد يصير عندنا كتاب في العقائد، في الأحكام الشرعية في باب العقائد، المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، كذلك في علم الأخلاق عندنا كتاب أحكام شرعية أخلاقية، ويكون عندنا المسائل المختلفة. هذه الكتب الثلاثة لابد أن تدرج ضمن كتاب واحد، المسألة الواحدة تكون تناقش العمل الخارجي، تناقش الأخلاق، وتناقش العقائد في نفس الوقت، حتى المكلف حينما يأتي يقرأ الكتاب يعرف أن الصلاة في هذا الجانب من الناحية الخارجية، وأيضا مرتبط هناك آداب ترتكب أثناء الصلاة، آداب أخلاقية، وهناك أمور عقائدية مرتبطة بالجانب الفقهي. فعندنا نفس المسألة لابد أن يذكر فيها الأمور الثلاثة، لكن للأسف هذا مو صحيح. حتى المرجع الآن حينما تبعث إليه سؤالا يجوز أو لا يجوز، يقول لك يجوز، بعد ما يفصل أنه شنو تأثير هذا العمل من ناحية أخلاقية على صفاتك القلبية أو أنه على صفاتك العقائدية، ما يناقش هذا، مع أنه في الروايات حينما يطرح كلمة الفقه ما يقصد العمل الخارجي، يعني أن مثلا يجب على المؤمنين أن يتفقهوا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ما يقصد فقط مسائل شرعية، يعني يذهب إلى الحوزات العلمية يدرس المسائل الشرعية ويرجع إلى بلدي حتى يعلم الأحكام الشرعية العملية، صلاة وصيام وحج، فيجب أن يذهب إلى الحوزات حتى يتفقه في الدين، يعني يأخذ كل علوم الدين في شيء واحد، ثم يرجع إلى بلده لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فينقل إليهم الدين مو فقط الأحكام الشرعية كما الآن حاصل، أن معظم أحاديثنا عن الأحكام الشرعية العملية الفقهية الخارجية. فيقول إذ لا بد وأن نقول إنها، يعني العوالم الثلاثة حقيقة واحدة ذات مظاهر ثلاثة، فإنهم شيء واحد ولكن لها عناوين ثلاثة، لها مظاهر ثلاثة. فالآن حينما تريد أن تصلي لابد أن تربط العمل بالجانب الأخلاقي وبجانب العقائد، مو فقط صار عندنا نظرة جديدة للصلاة، نظرة جديدة للصيام، نظرة جديدة للعبادات. إذا الإنسان يريد أن يستفيد بحيث أن هذه العبادة تؤثر في نفسه، لا ينظر إلى أنها فقط عمل خارجي، أكو جانب أخلاقي مرتبط بهذا العمل الخارجي، وهناك جانب عقائدي مرتبط بهذا العمل الخارجي، فتروح بنظرة جديدة إلى العبادات، لكن الوقت شوف كيفية الاستفادة من هذه العبادة، أنك راح تشعر بطعم جديد حينما تقف وتصلي، بعد ما تنتهي من الصلاة تشعر بحلاوة الصلاة، تقدم إلى الصلاة وأنت مشتاق إلى الصلاة. بعض الروايات أنه المؤمن يخرج إلى المسجد وقلبه معلق في المسجد، هذه الحالة لسر أنه يذهب لكن يشعر أنه هناك ارتباط بينه وبين المسجد، هذا الارتباط مو فقط الارتباط صار على أساس العمل الخارجي، أكو هناك أشياء قلبية اكتسبها هذا الإنسان وتقوي الجانب العقائدي عنده، فيحرص على الذهاب إلى المسجد لوجود الجانبين الآخرين، مو فقط جانب العمل الخارجي اللي هي فقط أو هو الأقوال والأفعال في الصلاة، أكو جوانب أخرى مترتبة هذا الإنسان استشعر به، قد ما يقدر يتكلم عن هذا الجانب أنه يفصل أنه عندي ثلاث أقسام وثلاث مظاهر لنفس الحقيقة، لكن عنده يستشعر هذا الأمر. لكن لو هذا الإنسان يتعلم شوية يستطيع أنه حينما يفكر في كيفية التأثر يستطيع أنه يكون عنده اطلاع أكثر على كيفية التأثر. هذا الجانب الدافع لهذه الرواية التي تأتي في وجوب طلب العلم، حتى الإنسان يصير عنده بصيرة في الأشياء، حينما يأتي إلى الشيء يعرف كيف يتعامل مع الصلاة، مو فقط أحكام شرعية أنه أولا تكبيرة الإحرام ثم القراءة ثم الركوع سجود إلى آخره، لا راح يصير عنده نظرة جديدة للعبادات، هذه النظرة الجديدة للعبادات سوف يكتسب من العبادات أشياء لم يكن يحلم بها من خلال العبادة. لماذا نعيد هذه العبادة إذ لابد وأن نقول إنها حقيقة واحدة ذات مظاهر ثلاثة؟ قال له هذه العبارة موجودة أمامكم دائما. فالإنسان حينما يتعامل مع الصلاة الآن اذهب وتعامل مع الصلاة بطريقة جديدة، اعرف الآداب المعنوية للصلاة، أن الإنسان حينما يقف أمام الله عز وجل كيف يجب أن يكون متأدبا أمام الله، وأن ذهنه يذهب إلى أماكن أخرى ويفكر بأشياء ثانية، والآن أمام الله عز وجل المطلع على هذه الصور الذهنية التي تمر في ذهنك. الصلاة الله عز وجل مو فقط يرى هذه الأعمال الخارجية، الله عز وجل مطلع حتى على الصور الذهنية. أنت في الصلاة هذه الصور الذهنية لابد أن تسيطر عليها بحيث تكون متجهة إلى الله عز وجل، مو أن الإنسان ينشغل بأفكار ثانية وينطلق من مكان إلى آخر. لا، هذا الذهن أيضا يسيطر عليه بحيث أنه أثناء الصلاة يكون بقلبه بروحه مقبلا على هذه الصلاة. والعملية مو عملية هينة وعملية سهلة، يحتاج الإنسان إلى ممارسة وجهاد حتى يستطيع أن يقف في الصلاة 100% وتفكيره كله فقط في الصلاة، متجه إلى الله عز وجل بهذه الصلاة. من رواية تأتي تقول الصلاة عمود الدين، فعلا عمود الدين. الإنسان كيف يتعامل مع الصلاة، علاقته بالصلاة تبين علاقته بالدين أو تبين علاقته بالدين. شوف ايش كذا، انت مهتم بالصلاة معناته مهتم بالدين. الإنسان اللي يسوف الصلاة يأجل الصلاة علاقته بالدين ليست علاقة قوية، علاقته بالله علاقة ضعيفة. الصلاة يجب انه دائما في ذهنك انك امام الله عز وجل في وقت معين لابد ان تقف. بعض الناس تلاحظون يذهبون الى السوق قبل المغرب بعدهم ما مصلين، ويظلون في السوق الى الساعة 10-11، يرجع البيت يصلي في ذاك الوقت، خاصة النساء. إن شاء الله أنتم مو منهم، إن شاء الله النساء اللي مو منهم. الملاحظ أنه يعني إحنا نذهب إلى السوق عصرا نخرج قبل المغرب حتى نلحق على الصلاة، لكن نجد أن السيارات بكثرة تدخل إلى المواقف، بحيث أن الإنسان يذهب في الليل ما يحصل لموقف. وهؤلاء يدخلون قبل المغرب، متى ما يرجع إلى البيت ساعة 10-11 بعدين يصلي. قم هذا التأجيل في الصلاة عبارة عن الاستهانة بقيمة الصلاة. وشوف الروايات الموجودة عن الذي يستهين بالصلاة متارك الصلاة، منها أنه لا يشم ريح الجنة. هذا فقط الاستهانة، يعني عملية التأجيل، فما بالك بالإنسان اللي يترك الصلاة أو أنه يشم ريح الجنة على مسيرة كذا مليون من السنوات. الإنسان يعني الاستهانة بالعبادات، الاستهانة بجوانب الدين تنشئ منها بعض القضايا. الروايات ترى طارحة هذه الأمور كلها، لكن مشكلتنا إن إحنا ما قاعدين نطالع الروايات. أكو نقص عندنا شديد جدا، وخاصة في الجوانب الأخلاقية. قد في المسائل الشرعية تذهب كل مكان تسمع المسائل الشرعية، لكن القضايا الأخلاقية العقائدية قليل ما يطرح، أكثر ما يتم التركيز على الجانب الفقهي العملي الخارجي. فإذا هناك ارتباط، هذه العلوم الثلاثة تعبر عن حقيقة واحدة ذات ثلاثة وجوه. فإذا شيء واحد تريد أن تأخذ الدين لابد أن تأخذ الدين بكل الجوانب وتعمل على أساس الجوانب الثلاثة حتى تضمن أن عملك بل كل أعمالك حتى الأعمال العادية تستطيع أن تؤديها قربة لله تعالى. حتى العمل العادي، أنت الإنسان حينما يخرج الترفيه عن النفس، هذا الترفيه يستطيع أن يوجه إلى الله عز وجل، لما يكون ملتفت أنه في هذا الترفيه هذا العمل المباح مرتبط بالجانب الأخلاقي والجانب العقائدي. إذا كان يرتبط لما يؤدي المباح يؤدي بنية التقرب إلى الله عز وجل. بعد ذلك يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه: فيلزم على طالب السفر إلى عالم الآخرة. الناس كلهم مسافرين إلى الله عز وجل إلى الآخرة، لكن بعضهم يسافرون رغما عن ألوفهم، إنه مسافر مسافر، يعني كأنه شايلين بالغصب رامينا بالباص حتى نودي إلى سفر، وشخص لا هو يختار أن يسافر إلى الله عز وجل، هذا اللي يطلب السفر إلى الله عز وجل، ذاك رغما عنه سوف يصل إلى الله في النهاية، لابد أن يصل إلى الله. والثاني هو باختياره يسافر إلى الله، هذا الذي يريد أن يسافر باختياره إلى الله لابد أن يعرف كيفية السفر. السفر يحتاج إلى مقدمات، حينما تريد أن تسافر تجهز هذه الحقيبة، تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى معرفة المكان الذي تريد أن تسافر إليه، فتسأل شنو المعالم الموجودة في المدينة التي أسافر إليها، تحاول تحصل بعض نفضل الكتالوجات عن المدينة التي تريد أن تسافر إليها، تدخل الإنترنت تبحث عن المعلومات، الأماكن السياحية مثلا التي يمكن زيارتها. كذلك في الآخرة لابد أن تكون عندك صورة عما تريد أن تقدم عليه في الآخرة. هذه الصورة لابد أن تكون صورة واضحة عندك، مو صورة ضبابية مجملة. نعم أكو حساب تطاير كتب، هناك جنة ونار والأعراف بين الجنة والنار، طب هذه لابد أن تعرف تفاصيله. أنت ذاهب إلى مكان، لابد أن تعرف تفاصيل هذا المكان وما تكون أمامك من عقبات في هذا المكان. حتى الإنسان الذي ينتقل إلى عالم البرزخ لابد أن يعرف ماذا يوجد في عالم البرزخ، كيف يمكن أن أتخطى العقبات في عالم البرزخ. في كل عقبة من عقبات عالم البرزخ الإنسان لابد أن يعرف ماذا يفعل، لا يذهب إلى مكان مجهول بحيث أنه حينما يقف في ذلك المكان لا يعرف كيف يتصرف، فيكون قد أعد العدة قبل السفر، قبل الانتقال إلى عالم البرزخ وقبل الانتقال إلى عالم الآخرة. وهذا لابد أنه لما يأتي إلى الآيات القرآنية التي تتحدث عن عالم الآخرة، الروايات بكثرة تتكلم عن عالم البرزخ، العقبات التي تقف أمام الإنسان كيف يمكن تجاوز هذه العقبات، حتى الإنسان يطبق هذا من ناحية عملية فيعلم قطعا بأنه حينما يذهب إلى عالم البرزخ هذه العقبة لن تقف أمامه. بعض الأمور مترتبة على صلة الرحم، بعض الأمور مترتبة على قراءة سور معينة من القرآن، بعض الأمور مترتبة على إحسان إلى الآخرين، قضاء حوائج المؤمنين، هذا لابد أن يعرفه كله حتى حينما يريد أن يطبق يعرف أنه حينما يقضي حاجة مؤمن في الواقع هو يقضي حاجته هو في الآخرة، هو يقضي حاجته هو في عالم البرزخ. لذلك حينما يقدم على قضاء حاجة إنسان مؤمن يقدم وهو يعلم أن المردود له مو لهذا الإنسان المؤمن، بل على العكس هذا الإنسان المؤمن يكون متفضل عليه لأنه أتى إليه لقضاء حاجته، مو الأمر أن أنا متفضل عليه، لا بالعكس هو اللي متفضل عليه. حوائج الناس من نعم الله عليك واقعا، إذا الإنسان هذه الحوائج تأتي إليه بالواقع هي نعم، لذلك لا ينكر ولا يرفض هذه النعم بل يسعى في قضاء حوائج المؤمنين. هذا مثال من الأمثلة. فيلزم على طالب السفر إلى عالم الآخرة والسلوك على الصراط المستقيم للإنسانية أن يتمعن في كل واحد من المظاهر والمراتب الثلاث ويشدد في المراقبة عليها ويصلحها ويروضها، ولا يلوي بوجهه عن كل واحد من الكمالات العلمية والعملية، كمالات نظرية وكمالات عملية. نعم من ناحية العمل الخارجي تتحصل على كمال عملي، لكن عندك جوانب نظرية لابد أن الإنسان يتكامل أيضا في الجانب الأخلاقي والجانب العقائدي، يعني يوم بعد يوم الصفات القلبية الحسنة يكتسبها، الصفات السيئة يتركها. والجانب العقائدي لابد أن العقائد تترسخ في نفسه أكثر، إذا الإنسان الجانب العقائدي ما يتركز ما يترسخ في نفسه حينما ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ يفقد هذه العقائد. فمستقر ومستودع، بعض الناس مستقر يعني يكون راسخ، بعض الناس مستودع مثل الأمانة. الله عز وجل يسترد هذه الأمانة حين الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، يفقد هذه العقائد كلها يفقدها إذا ما كانت مترسخة. يعني نعم يقول أصول الدين خمسة، ولكن هذه الأصول لا تكون مترسخة في نفسه. وشلون يعرف أنها مترسخة؟ لما ما يستهين بالصلاة، ما يستهين بالصيام، ما يستهين بالحج، هذه علامات تعطي للإنسان. إذا كان الإنسان يؤجل الصلاة بلا عذر عند خلل في عقيدة التوحيد، معنى ذلك عقيدة التوحيد ليست مترسخة في نفسه، لو كانت مترسخة يعني يعيش حالة الرقابة الدائمة من الله عز وجل. ما يعيش هذه الرقابة عند خلل في عقيدة التوحيد، حين الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ ينتقل بلا عقيدة التوحيد. لذلك في بعض الروايات مثلا حينما يقال الذي ينكر الحج هو مسلم ولكن مت، تكون نصرانيا أو يهوديا، أنت تختار. طبعا شلون يصنف؟ يصنف على أساس النفسية الموجودة عنده. يوم القيامة أكو مقياس للنفس النصرانية، مقياس للنفس اليهودية، يرون إلى هذه النفس حينما كان في الدنيا ما هي الصفات القلبية الموجودة عنده، فعلى أساس الصفات القلبية سوف يحشر مع الدائرة التي يكون فيها. فدائرة المؤمنين، دائرة المسلمين، المنافقين، الكافرين، هناك الإنسان ما يستطيع أن يكذب، لأن الله مطلع على السرائر، يعلم ماذا يدور في نفس هذا الإنسان. فإذا كان الله مطلع على السرائر يأتي إلى هذا الإنسان، يرى نفس هذا الإنسان، يصنف على أساس ما تكون نفسه. إذا الإنسان يعيش حالة النفاق في الدنيا يحشر هناك مع المنافقين، يعيش حالة الكفر الواقعي مع أنه يتلفظ الشهادتين يحشر مع الكفار، نفسيته ونفسية اليهودي، اليهودي يحشر مع اليهود، وهكذا في بقية الدوائر. لذلك الإنسان لابد أن يراجع نفسه، يعني الإنسان مطلع على نفسه. فهذا الإنسان حينما يأتي إلى نفسه يراجعها، يرى ما هي العقائد المترسخة في قلبه. والإنسان قادر على معرفة الصفات القلبية عنده، يعلم بصفاته السيئة، يعلم بصفاته الحسنة، مو فقط أنه أمام الناس يتظاهر بأنه إنسان صالح، لكن في خلواته ماذا يفعل؟ هو يعلم، الإنسان يدري شنو هو. فلما يراجع نفسه يرى أنه في الخلوات ماذا يفعل، هذه علامات تعطي له أنه أمام الناس يتظاهر بشيء، وحينما يكون لوحده يتظاهر بشيء آخر، يعني يعيش حالة النفاق فيحشر مع المنافقين. الإنسان المؤمن كان أمام الناس أو كان لوحده هو إنسان مؤمن، الله عز وجل موجود معه أمام الناس، موجود معه حينما يكون في البيت لوحده، ما يفرق الأمر بالنسبة له، فيعيش عقيدة التوحيد حتى حينما يكون لوحده، يعيش عقيدة النبوة حتى لو يكون لوحده، يعيش الإمامة حتى لو كان لوحده، ما يختلف عند الوضع أمام الناس أو لا يكون أحد من الناس أمامه. لكن الناس ما يعيشون بهالطريقة، لو كان طفل صغير معه بالغرفة ما يرتكب المحرمات، والله عز وجل الكاميرا الإلهية دائما موجودة معه، لكن يغفل عن وجود الله، يظن أنه إذا دخل إلى الغرفة انتهى، الله عز وجل خلف الباب، ما يعيش عقيدة التوحيد تنتقل مع الإنسان إلى داخل الغرفة، تنتقل مع الإنسان حينما يكون لوحده. الإنسان قادر على تشخيص نفسه، فراجع نفسك، قاعد الليلة مع نفسك راجع نفسك، شوف هذه العقائد إلى أي حد تؤثر في نفسك، شوف الصفات القلبية الحسنة موجودة عندك، وهناك بعض الصفات السيئة، هذه الصفات السيئة لابد أنك تشخصها أولا، بعد ذلك تغيرها إلى صفات حسنة تدريجيا، حتى الإنسان يتكامل تدريجيا. الإنسان لا يمكن أن يقص، لابد أن يزداد يوما بعد يوم. الآن بعد هذا الدرس حتما هناك أفكار كثيرة تدور في الأذهان حتى في ذهني، أنا طرحت بعض الكلمات، هي كلمات أنتم ما تدرون شنو أكو داخلي، أنا أكون مطبق لهذه الكلمات ولا فقط أنه أحضر لي موضوع حتى والله يقولون لي خوش موضوع تنتهي القضية عند هذا الحد. حتى الله عز وجل الآن أنا أتكلم بكلمات سوف يحاسبني على هذه الكلمات، يقول لي أنت أي كم من هذه المعلومات أنت طبقتها، كذلك أنتم تسمعون هذه المعلومات أيضا محاسبين على هذه المعلومات، تصير حجة على الإنسان أستاذا وطالبا. ثم يأتي يقول لا يحسب بأن تهذيب الخلق، أضيف كلمة من عندي، لوحده أو ترسيخ العقائد لوحدها أو موافقة ظاهر الشريعة لوحدها يكفيه. يعني مو فقط أنه أنظر إلى العقائد كما هي مجردة عن الأشياء الثانية، أو أنظر والله صفاتي تصير حلوة، صفاتي طيبة، مثل المرأة السفور، وبعض النساء سفور مو محجبات، لكن بعضهم حتما أخلاقهم أفضل من أخلاق المحجبات، عندهم أخلاق حسنة، ولكن هذه الأخلاق الحسنة ما مرتبطة بالعقائد وبالعمل الخارجي، معاملتهم مع الناس معاملة طيبة، لكن مو على أساس عقيدة التوحيد. نعم بعضهم قد يكون سجية طبيعتهم هكذا، أو ولدوا في بيئة تكون معاملاتهم طيبة فينشؤون على هذه المعاملة، وهذه الأخلاق الطيبة ما تنشئ عندها جانب الالتزام بالواجبات والحجاب من الواجبات. فإذن الأمور الثلاثة مترابطة، ما ممكن أن نفصل أحد الجوانب على الجوانب الأخرى. قد إنسان يكثر من الصلاة لكن بلا تأثر، بلا أي تأثر في قلبه، قد البعض حتى يصلي صلاة الليل لكن في النهار يؤذي زوجته، يعاملها معاملة سيئة، وين فائدة صلاة الليل إذن؟ صلاة الليل ما مفصولة عن العقائد ولا مفصولة عن الجانب الأخلاقي، الإنسان يصلي صلاة الليل لابد أن أخلاقه تتحسن مع النص. كذلك من الجانب الآخر بعض النساء نجد مسابح دائما بأيديه يسبحون مثلا، حتى بعض الرجال، ولكن عندهم سوء معاملة مع الأشخاص الموجودين حولهم. لابد أنه هذه العبادات تنشئ حركة قلبية عند الإنسان بحيث تغير نفسه، تتغير نفسه على أساس الدين، أنه حينما يطلع على الدين، على الدين هناك صفات قلبية مطلوبة للإنسان المؤمن، هذه الصفات القلبية لابد أن يكتسبها، مطلوبة منه. أما الإنسان اللي ما يتعلم ما يدري الدين ماذا يريد منه، ذلك العلم واجب على كل مسلم ومسلم كما في الرواية، واجب يعني وجوب عليه، مو فقط أنه وجوب شرعي يعني مسألة شرعية، قد حتى يكون وجوب عقلي عليه، لأن العقل يقول أنك حينما تريد أن تقدم على عمل معين لابد أن تعلم بهذا العمل، مو الإنسان يأتي إلى العمل يؤديه كيف ما يشاء. يقول ليش الله عز وجل جعل الأعمال بصورة معينة؟ لابد أن تجعل بطريقة معينة، مو أنها عملية عشوائية، وهناك مصالح مترتبة على هذه الأعمال. وكم من الروايات عندنا في الجانب العقائدي، وهم لا يطالع الإنسان روايات العقائد بدون أستاذ، ولا روايات الأخلاق بدون أستاذ، ولا روايات المسائل الشرعية بدون أستاذ. يعني ممكن أن يكتسب بعض الأشياء، ولكن قد يكتسب أشياء خاطئة، فلا بد من وجود شخص يعلم ما معنى هذه الرواية، يقدر يفهم هو شيء. تجدون الإنسان العادي أحيانا يقرأ رواية يفهم خطأ، العالم يستطيع أن يأتي من الرواية بعشر معاني ويقول لك ما هو المعنى الصحيح من هذه المعاني. الإنسان العادي قد يفهم خطأ من بعض الروايات، لذلك هي عقيدة التجسيم الآن حينما تصير عقيدة عند مجموعة من المسلمين، ومجموعة كبيرة من المسلمين يعتقدون أن الله جسم، من وين فهموا؟ من الآيات القرآنية يقرؤون، يظنون أنه يد الله فوق أيديهم، إذن الله جسم، ما استعانوا بالعقل في فهم هذه الآيات، والأدلة العقلية تمشي مع القرآن من الأول إلى الآخر. بدون الأدلة العقلية يعني الجانب العقلي في الإنسان ما ممكن أن تفهم الآيات القرآنية، هذا الجانب العقلي يحتاج إلى دراسة. لما يدرسون علم الفلسفة من أجل الاطلاع على القضايا العقلية، حتى حينما تدخل إلى البحث العقائدي تستطيع أن تفهم العقائد على ما يريده العلماء، ما يريده الدين. فهذه العلوم المختلفة في الحوزات العلمية هدفها آخر شيء في فهم الكتاب والسنة. أشوف أنهم يدرسون نحو رسالة عملية ومنطق وفلسفة، ويدخلون في بحوث وبحوث وبحوث، فقط أنهم آخر شيء يصلون إلى الآية القرآنية، يصلون إلى الرواية الشريفة حتى يفهمونها كما يريد الله عز وجل وكما يريد النبي صلى الله عليه وآله. هدفنا فقط أن نصب في ذاك. فإذن هذه العلوم كلها عبارة عن وسائل، علوم آلية تخدم غيرها. العلم الآلي يعني ما يكون آلة لغيره من العلوم. كل هذه العلوم الآن لماذا ندرس علم الأخلاق؟ مو فقط الهدف هو حفظ المعلومات، نبي نحسن أخلاقنا. والأخلاق ما يقصد فيها هذه المجاملات الخارجية بين الناس، تفضل وكذا إلى آخر هذه الكلمات، هذه مجاملات. الأخلاق تبدأ من النفس وتنطلق إلى عالم الخارج. أولا النفس الإنسانية، الأخلاق تهذب النفس، بعد ذلك الإنسان. إذا ضمننا أن نفسه تكون صالحة نضمن أن أعماله الخارجية تكون صالحة، والعكس مو صحيح. قد ناس أعمالهم الخارجية أعمال صالحة، عندهم مجاملات كثيرة، قد تكون نفوسهم سيئة. إذن هدفنا أنه إصلاح النفس. إذا الإنسان استطاع أن يصلح نفسه راح نضمن أن العمل الخارجي يكون أيضا عملا صالحا، حتى لو يكون لوحده في مكان، حتى لو يكون تحت يده مليارات من الدنانير، ما يختلس من هذه الأموال شيء. ولأنه لا يراني أحد، إذن أنا أختلس من هذه الأموال. والجرائد تشهد بذلك، أنه كل فترة والثانية يحولون مجموعة إلى النيابة من أجل المحاكمة لاختلاس الأموال. فإذن ما نستطيع أن نركز على العلوم لوحدها، كل علم لوحده. لذلك يقول في صفحة 354 في الفقرة الثالثة: إن هؤلاء الطوائف الثلاث، يعني عالم الفقه يقول أنا الفقه فقط، وعالم الأخلاق يقول فقط علم الأخلاق، وعالم العقائد يقول فقط علم العقائد، ما يعترف بالعلمين الآخرين. يقولون مقام مثل ذاك اللي يدرس علم الأخلاق، أو مثل الجانب العرفاني، فنقول عنده الجانب العرفاني فقط أنه يعتمد على الأخلاق، يقول علماء العقائد ما يفهمون شيء، وعلماء الأحكام الشرعية لا يفهمون شيء. مثل هذا الإنسان مخطئ في طريقه. العرفان لا يمكن أن يحصل عليه الإنسان إذا سمينا عرفنا العرفان بمعرفة الله إلا من خلال العلوم الثلاثة. فيقول إن هؤلاء الطوائف الثلاث الذين يعتنقون هذه الآراء الثلاثة الباطلة، لأنه كل علم لوحده، لمحجوبون عن المقامات الروحانية والنشآت الإنسانية. يعني أنه يحصل عندهم نقص حتى في الإنسانية، وصعب على الإنسان أن يكون إنسانا. كثير من الناس اسمهم إنسان ولكن في واقعهم ليسوا بأناس، أنه يعيشون هذه الصفات القلبية عند الإنسان تحول هذا الإنسان إلى حيوان. القرآن يقول إنهم أضل، بما معنى الآية، بل هم أضل، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مو فقط أنهم حيوانات، بل في أدنى مرتبة من الحيوانات، لأن الله عز وجل أعطاهم العقل ولا يستفيدون من العقل، فيصبح عندهم مقام أقل من الحيوان. يحشر هذا الإنسان على صورة الحيوان هناك. إن شاء الله أجيب لكم الرواية التي تطرح، الرواية قرأناها، ما أدري بعضكم سمع هذه الرواية مني أو لا، موجودة إن شاء الله أتي بها حتى تشوفون هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وآله يبكي بعدين يطرح هذه الرواية. إن شاء الله يكون في الدرس القادم إذا صار من نصيبنا أن ندرس هذه المادة. إذا الإنسان يصعب عليه أن يكون إنسانا، ويحشر يوم القيامة على أساس أنه إنسان بالصفات الإنسانية. الذين يقتلون مثلا في الحروب آلاف الناس بضغطة زر، هل هذا يعتبر إنسان؟ أنه بسهولة ممكن أن يقتل هذا الطاغية، هذا الرجل، هل يعتبر إنسانا يحشر لمجرد أنه حينما أرادوا شنقه وقال أشهد أن لا إله إلا الله ويحشر على هذه الكلمة؟ هذه الكلمة كانت لقلقة اللسان فقط، أنه حياته لا تعبر عن إنسانية. حينما يقتل الناس، يشرد الناس. لمحجوبون عن المقامات الروحانية والنشآت الإنسانية، يعني حتى هناك تكامل في حالة الإنسانية عند الإنسان، هناك تكامل في حالة الإنسانية، هناك إنسان وإنسان أكثر إنسانية من الإنسان الأول. طبعا النبي صلى الله عليه وآله على قمة الإنسانية، ولم يتدبروا بصورة صحيحة في علوم الأنبياء والأولياء. ثم يقول في الفقرة التالية إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قسم في هذا الحديث الشريف العلوم إلى ثلاثة أقسام، ولا شك أن هذه العلوم الثلاثة مرتبطة بهذه المراتب الثلاث اللي سماهم نشأة الآخرة والبرزخ والدنيا، كما تشهد بذلك العلوم السائدة في الكتب الإلهية وسنن الأنبياء وأحاديث المعصومين عليهم الصلاة والسلام، حيث تكون العلوم لديهم مقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة. أقف هنا إن شاء الله وأكمل في الدرس القادم إذا صار الله عز وجل يقدر لنا أن نكمل تدريس هذه المادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.